إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ما زلنا في بيان أشراط الساعة، وذلك في سياق الكلام على قوله تعالى في فاتحة الكتاب مالك يوم الدين، وذلك أن هذا اليوم الذي يجمع الله عز وجل فيه الخلائق ولا يغادر منهم أحدا، هذا اليوم كان من رحمة الله عز وجل أن جعل له أشراطا وعلامات من أجل أن ينتبه الناس من غفلتهم وأن يقوموا من رقدتهم ويستعدوا لهذا اليوم العظيم. وبعد أن قدمنا بمقدمات لهذه الأشراط وذكرنا مباحث تتعلق بها، رأينا قبل أن ندخل في سرد هذه العلامات أن نقرأ كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيح الإمام مسلم رحمة الله عليه، وذلك لما يأتي، وهو أن كثيرا من المسلمين بل ومن طلاب العلم اتجهوا الآن إلى الكتب المختصرة، يريد أن يعرف ما هي أشراط الساعة عدا بعيدا عن دليلها، وهذا في الحقيقة لا يفيد، وهذا في الحقيقة لا يفيد، بل لا بد قبل سرد هذه الأشراط أن تكون اطلعت على كثير من الأحاديث النبوية التي تتعلق بهذه الأشراط. فإذا جئت بعد ذلك وقرأت مثلا كتاب أشراط الساعة ليوسف الوابل وجدته ميسرا جدا، لماذا؟ لأنه اجتمع في عقلك مجموعة من الأحاديث، فإذا قال لك أو ذكر في كتابه مثلا أن من أشراط الساعة مثلا الرويبضة، وهو الرجل التافه الذي يتكلم في أمر الناس فيما يتعلق بدينهم، فإذا كنت على اطلاع على الحديث قبل ذلك فستجد أن ما يذكره أو أن ما يذكره صاحب الكتاب سهلا ميسرا. وهذه كانت طريقة أهل الحديث، أهل الحديث كانوا يتلون الأحاديث على الناس بما فيهم من طلاب العلم والعوام، فإذا علم مثلا أهل بغداد بأن الإمام البخاري قادم إلى بغداد يجتمع إليه الناس، كما علم الناس مرة أن ابن المبارك قدم بلدهم فخرجوا ليلتقوا به، فنظرت امرأة هارون الرشيد أو غيره إلى الموكب الذي خرج لمقابلة ابن المبارك فقالت هذا موكب الملوك، هذا موكب الملوك لا موكب هارون الرشيد. طيب ماذا كان ابن المبارك يتلو على الناس؟ ليس كزماننا كهؤلاء الدكاترة الذي إذا أراد أن يحضر رسالة ماجستير أو دكتوراه يجمع لها من الكلام ما يمل منه الإنسان، وإنما كان يتلو عليهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناده، حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. وإذا كانت هناك لفظة غريبة في الحديث فهو يبينها، فهذا شيء هام جدا أن يطرق مسامع الناس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا حتى يخرجوا من التقليد، حتى يخرجوا من التقليد. مثلا إنسان يجلس إلى محدث كلما ذكر له حكما فقهيا ذكر له الدليل فيمتلئ عقله بالأدلة، فإذا جالس إنسان صاحب مذهب وقال له مثلا كان شافعيا وقال هذه المسألة الشافعي يقول فيها كذا وكذا، ستجد أن هذا الإنسان ينكر على هذا المقلد. لماذا؟ لأنه قد سبق له أن عرف أن أدلة هذه المسألة خلاف قول الشافعي وهكذا. فالمهم لا بد للإنسان أن يكثر من قراءة الأحاديث النبوية، وكما يقال الشيء بالشيء يذكر، فإذا حيث إننا في صدد الكلام عن أشراط الساعة فقد مكثت بالأمس وأنا أقول هذا تشجيعا لكم والله عز وجل أعلم بالنوايا، مكثت هذه الليلة الماضية إلى العصر وأخرج من ذلك وقت المدرسة، عكفت على السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني. ماذا أفعل؟ أمر على الأحاديث واحدا واحدا من أجل أن أستخرج الأحاديث المتعلقة بالفتن وأشراط الساعة. اجتمع لدي في ورقة من هذا الورق الكبير حسب تصور الآن، هذا عمود عمودان ثلاث أربع خمسة أعمدة، والعمود الواحد يمكن أن تجد فيه 25 حديث، يعني أكثر من 100 حديث في السلسلة الصحيحة تتعلق بالفتن وأشراط الساعة. أنا في بالي هذه الأحاديث وإن كنت لا أحفظها تماما، وإنما هي في بالي الآن، بل في بالي أحاديث أخرى مرت عرضا، هذا كله بمجرد المرور على الحديث. فمطالعة حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه خير وبركة، لا كما ينشغل الناس الآن بقراءة هذه الجرائد والمجلات التي هي فتنة وبلاء. يعني وأنا خارج الآن إلى صلاة المغرب وقد أذن للصلاة والناس يصلون سنة المغرب القبلية، وجدت إنسان جالس في سيارته وعاكف على الجريدة وقد أذن للصلاة وهو جالس في السيارة ويتصفح ومنهمك، على ما يقف وماذا يستفيد؟ لن يستفيد شيء، لن يستفيد شيئا، لأن هذا الذي في الجرائد إنما هو مجرد كلام وآراء. فلو شغل هذا الإنسان نفسه بقراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم لانتفع كثيرا. فلذلك نحن على هذه الطريقة إن شاء الله، يعني كما يقال مصرون، وهو أننا إذا احتجنا إلى باب من الأبواب أشراط الساعة فعندنا ما شاء الله مصنفات أهل السنة مليئة، تجد في صحيح البخاري كتاب الفتن، تجد في صحيح مسلم كتاب الفتن وأشرات الساعة، عند أبي داود، عند الترمذي. فقبل أن تقرأ كتابا خاصا بأشرات الساعة لأحد المعاصرين أنصحك أولا أن ترجع إلى هذه الأحاديث، تقرأها وتفهم مضمون الحديث، بعد ذلك إذا قرأت الكتاب ستجده ميسرا جدا، ستجده ميسرا جدا، بل ربما إذا أخطأ الكاتب فأنت تستدرك عليه، كبعض الاستدراكات التي ذكرناها عليه، فيعزو الحديث أحيانا إلى مسلم، والحديث يكون أيضا في البخاري، أي حديث متفق عليه، وهكذا. فنحن نمر على كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيح الإمام مسلم. قال: باب اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج. واقتران الفتن بأشراط الساعة مناسب جدا، وهو أن من أشراط الساعة كثرة الفتن. العلاقة بين الفتن وأشراط الساعة أن كثرة الفتن من أشراط الساعة. ثم ذكر حديث زينب بنت جحش أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ من نومه وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب. فإذا وجد الإنسان في رؤياه شيئا مفزعا فليزل هذا الفزع بكلمة التوحيد. فأول ما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. وفي حديث أم سلمة لما قام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا أيضا، أول ما قام فزعا ماذا قال في حديث أم سلمة؟ قال: سبحان الله، ماذا أنزل من الخزائن وماذا أنزل من الفتن، أيقظوا صواحب الحجرات. فالشاهد أن الإنسان إذا قام من نومه فزعا فليكن ملجأه إلى كلمة التوحيد أو التسبيح، تقول لا إله إلا الله أو تقول سبحان الله. لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب. ما هو هذا الشر؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فتح اليوم، وهذا لا يكون إلا بالوحي، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وعقد سفيان، أي راوي الحديث، بيده 10. كيف العقد؟ العقد هذا شيء معروف عند العرب، وأنا لا أحسنه إلا ما أقرأه في الكتب، فيقولون عقد 10 هكذا، فكان هذا معروف عند العرب. إذا قال له بكم هذا الشيء يشير له هذه الإشارة فيعرف أن ذلك إيش؟ 10. فإذا فعل هكذا قالوا هذه 90، فإذا فعل هكذا قالوا هذه 100. وهناك شيء أخرى في الإشارة في الصلاة عند في التشهد، عقد 53. كيف عقد 53 هكذا؟ هذا عقد كم؟ 53. فالمهم أن هذا الأسلوب في الحساب هذا شيء كان معروفا عند العرب. فقوله عقد سفيان بيده 10 يعني أن مقدار الفتح هكذا. نعم، الله أعلم. فهذا محتاج إلى يعني أن تراجع مثلا مصنف في هذا حتى تعرف ماذا يعني العرب بهذه الإشارات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فتح اليوم من ردم، من ردم، ما قال من سد، فلماذا قال من ردم كما في سورة الإيش الكهف؟ قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ فطلبوا إيش؟ سد. قال ما مكنني فيه ربي خير، أنا لا أريد منكم لا خرج ولا غيره، ما مكنني فيه ربي خير، يعني الذي أعطاني الله عز وجل من وسائل التمكين خير مما تعرضونه علي. قال آتوني زبر الحديد، يعني قطع الحديد، حتى إذا ساوى بين الصدفين، حتى إذا ساوى بين الصدفين. ولا إيش الآية اللي قبلها؟ هذه سنصل إلى ردم ولا لا؟ خلينا نكمل. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين، يعني كأن في جبلين يساوي بينهما. قال آتوني أفرغ عليه قطرا، والقطر هو الإيش؟ هو النحاس. جيب الآية إيش؟ قالوا يا ذا القرنين حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. هذا هو أجعل بينكم وبينهم ردما، فهذا هو الردم الذي أخبر الله عز وجل في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هنا فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. فإذا خروج يأجوج ومأجوج من علامات الساعة، وهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى بالتفصيل، ومتى يكون خروجهم وبماذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم. قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ أنهلك وفينا الصالحون؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شر قد اقترب. قال نعم إذا كثر الخبث أي المنكرات، إذا كثرت ولم تنكر أو إذا أنكرت ولم يفد الإنكار، فإن عذاب الله عز وجل يعم. ولذلك وجب على الصالحين أن ينكروا المنكر، فإذا لم يجدوا فائدة في الإنكار فليخرجوا، لأن عذاب الله عز وجل سيحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك. نعم إذا كثر الخبث. وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب. نعم. ثم ذكر حديث زينب من طريق أخرى، قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فزعا محمرا وجهه يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها، وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها. ونحن ذكرنا أن في الرواية الماضية 10. قالت فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. ثم ذكر في الباب حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. فإذا هذا الحديث الذي فيه أن ردم يأجوج ومأجوج قد فتح منه جاء من حديث زينب ومن حديث أبي هريرة، جاء من حديث زينب ومن حديث أبي هريرة، احفظ. قال: وعقد وهيب، وهو أحد رواة الحديث، بيده 90. عقد كم؟ 90. هكذا، فإذا في حديث زينب عقد 10، وفي حديث أبي هريرة عقد 90، ولا مانع من هذا وهذا. فيمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أولا أخبر بحديث من؟ أولا أخبر بحديث من؟ يمكن بحديث أبي هريرة، ثم أخبر بحديث زينب، يعني زينب، يعني حصل إيش؟ زيادة في هذا الفتح. قال: باب الخسف بالجيش الذي يؤم البيت. الخسف بالجيش الذي يؤم، أي يقصد البيت، يعني الكعبة. ثم ذكر حديث عبيد الله ابن القبطية قال: دخل الحارث ابن أبي ربيعة وعبد الله ابن صفوان وأنا معهما على أم سلمة أم المؤمنين، فسألها عن الجيش الذي يخسف به، الجيش الذي يخسف به. وكان ذلك في أيام ابن الزبير، وذلك أن ابن الزبير لما جهز له الحجاج جاء ابن الزبير وعاذ بالكعبة، وعاذ بالكعبة، فجاء الحجاج بجيشه ورموا الكعبة بالمنجنيق حتى قتله، حتى ظفر به وصلبه على جذع وقتله. فلما جاء هذا الجيش سألوا أم سلمة عن الحديث، يعني هل هذا الحديث ينطبق على جيش الحجاج؟ نعم. وكان ذلك في أيام ابن الزبير، كما يسأل الناس الآن، مثلا يخرج إنسان في باكستان يقول كذا وكذا، هل هذا هو الدجال؟ يخرج إنسان مثلا في موسم من مواسم الحج ويطلب الناس أن يبايعوه، هذا هو المهدي؟ فكذلك لما جاء جيش الحجاج سألوا أم سلمة عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يحل لنا هذه المشاكل، هو الذي يحل لنا هذه المشاكل. فإنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأخبار وستقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. لكن الذي يقول أن هذا الحديث ينطبق على هذه الحادثة إنما هو العالم البعيد النظر، العالم البعيد النظر. فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعوذ عائذ بالبيت، يعوذ عائذ بالبيت، كمن هنا؟ كمن هنا؟ كابن الزبير. فيبعث إليه بعث كبعث من؟ الحجاج. فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم، وهذا طبعا لم يحصل لجيش الحجاج، فعلم أن هذا لم يقع، فعلم أن هذا لم يقع. فقلت: يا رسول الله، فكيف بمن كان كارها؟ كيف يخسف بهم وفيهم من ليس مطاوعا لهم وإنما خرج معهم مكرها؟ قال: يخسف به معهم. فيه دليل على ماذا؟ على أن العذاب إذا وقع إيش؟ يعم. يخسف به معهم، ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته، يبعث يوم القيامة على نيته. وفي حديث ابن عمر في البخاري: يبعثون على أعمالهم، يبعثون على أعمالهم. فإذا كان جماعة من الصالحين في وسط جماعة من العاصين وقصروا في أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، فإذا وقع العذاب يعم، ولكنه يكون كفارة لمن؟ للصالحين في تقصيرهم في الإنكار على هؤلاء. وأما إذا قاموا بما عليهم وبقوا بينهم وجاء العذاب، فيكون هذا العذاب رفعا لدرجاتهم، وربما يكون كفارة لأنهم لماذا؟ لأنهم لم يخرجوا من بينهم، ربما يكون كفارة لأنهم لم يخرجوا من بينهم. المهم أنهم يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ها يردون موردا واحدا، يعني إذا وقع العذاب يقع على جميعهم، ثم يصدرون مصادر شتى، يصدرون مصادر شتى. ثم ذكر حديث حفصة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليؤمن هذا البيت جيش يغزونه. فإذن هذا ثابت من حديث من؟ أم سلمة وحديث حفصة. ليؤمن هذا البيت جيش يغزونه حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأوسطهم وينادي أولهم آخرهم ثم يخسف بهم، فلا يبقى إلا الشريد الذي يخبر عنهم، فلا يبقى إلا الشريد الذي يخبر عنهم. نعم، نعم، إيه يعني يتقدم إلى الكعبة لأجل أن يظفر بهذا العائد، يعني هذا الجيش يطلبون هذا الرجل. نعم. ثم ذكر رواية أخرى عن عبد الله بن صفوان عن أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيعوذ بهذا البيت يعني الكعبة قوم ليست لهم منعة ولا عدد ولا عدة، هؤلاء جماعة مستضعفون فيعوذون بالكعبة. سيعوذ بهذا البيت قوم ليست لهم منعة ولا عدد ولا عدة، يبعث إليهم جيش يطلبهم حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. قال يوسف أحد رواة الحديث: وأهل الشام يومئذ يسيرون إلى مكة. فقال عبد الله بن صفوان: أما والله ما هو بهذا الجيش، فقال عبد الله بن صفوان: أما والله ما هو بهذا الجيش، لأنه لم يخسف به. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا الجيش إذا جاء يطلب هؤلاء الذين عاذوا بالبيت أنه يخسف بهم، وهذا جيش الحجاج لم يخسف به، فإذا ليس هذا هو الجيش. ثم ذكر أيضا حديث عائشة، فإذا هذه الترجمة الخسف بالجيش فيه ثلاثة أحاديث: عن أم سلمة وعن حفصة، والثالث عن عائشة. قالت عبثة وليس عبثة، قالت عبثة رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه. ما معنى عبثة؟ وإيش الفرق بينه وبين عبثة؟ عبث في لحيته يعني شو هكذا، وأما عبث يعني إيش؟ اضطرب وتحرك. عبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه، يعني حال نومه تحرك حركة مفاجئة أو مفاجئة. عبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه، فقلنا: يا رسول الله، سمعت شيئا في منامك لم تكن تفعله؟ فقال: العجب، إن ناسا من أمتي يؤمون بالبيت برجل من قريش، برجل من قريش قد لجأ بالبيت، قد لجأ بالبيت. فإذا نحن نعرف هذا الحديث، فإذا حصل في يوم من الأيام فيزداد إيماننا بالنبي صلى الله عليه وسلم. يمكن أن يحصل من مثلا هؤلاء الباطنية القرامطة كما حصل قبل ذلك، وجاءوا واقتلعوا الحجر الأسود وأخذوه عندهم في الشام مدة، ثم رجع مرة أخرى. فإذا حصل في أيامنا هذا أن جاء جيش وأراد أن يغزو الكعبة وخسف به فيزداد إيماننا بالنبي صلى الله عليه وسلم. يؤمون بالبيت برجل من قريش قد لجأ بالبيت حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم، فقلنا يا رسول الله إن الطريق قد يجمع الناس، يعني إذا خسف بهم فسوف يخسف بنا بأناس من غيرهم، بأناس كارهين. قال نعم، فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل. المستبصر يعني القاصد لهذا الغزو، هذا المستبصر، والمجبور يعني المكره، وابن السبيل الذي كان في طريقه فخسف به معهم. قال يهلكون مهلكا واحدا، يهلكون مهلكا واحدا يعني يقع الهلاك على الجميع. ويصدرون مصادر شتى، يصدرون مصادر شتى، كل إنسان على إيش؟ على نيته، وهذا مما يبين لك أهمية النية. قال يبعثهم الله على نياتهم، يبعثهم الله على نياتهم، يبعثهم الله على نياتهم. لو جئت يا بدر وعند الصبورة وكتبت لنا هذه الأبواب، لأن الكتابة يعني تثبت، فإذن الباب الأول يتعلق بإيش؟ ها؟ فتح في ردم يأجوج ومأجوج، فتح في ردم يأجوج ومأجوج. وفي حديث من؟ في حديث من؟ زينب وأبي هريرة، ردم يأجوج ومأجوج. اكتب كده واحد، ردم يأجوج ومأجوج، سهم، زينب وأبو هريرة، الثاني الجيش الذي يخسف به. في عندك أكثر من قلم؟ ما شيء؟ لا، هذا يمسح ما يمسح. طيب اقعد حتى يأتينا يوسف، هيأتي بأقلام. نعم، طبعا هذا نحن نريد بس أن نذكر أنفسنا، وإلا هذا معروف أنه إذا طبعا هذا الفتح يزداد ويغلق، يأتينا إن شاء الله بالتفصيل. هذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أما إن شاء الله هذه ما وقفنا عليها، يعني إذا قالوا إن شاء الله لا يعود الإيش فيبقى مفتوحا ويزداد الفتح، هذا الذي تعنيه؟ هذا ما وقفنا عليه، إذا وقفنا عليه أخبرك إن شاء الله. نعم، هذا ما يفيد، هذا ما يبين، امسحه حتى أخاف ما يطلع. نعم، ما في عادي، الذي فيه إلا من شرد عنهم فهذا هو المستثنى، يعني هو بعيد عنهم فلم يصبه العذاب فيأتي ويخبر أن هذا الجيش خسف به، ما في منافاة. الثالث، قال باب نزول الفتن كمواقع القطر، كمواقع القطر يعني كما ينزل المطر، يعني تنتشر في كل مكان كما أن المطر ينتشر في كل مكان. ثم ذكر في الباب حديث أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف يعني ارتفع وعلى، أشرف على أطم والأطم هو الحصن أو القطعة من الجبل. أشرف على أطم من آطام المدينة ثم قال: هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم. وهذا خطاب للصحابة، فإذا كانت الفتن حصلت في عهد الصحابة فهي من بعدهم يعني أولى وأولى وأولى. إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. إيش وجه الشبه يا جماعة؟ وجه الشبه في الكثرة والإيش؟ والانتشار. الكثرة والانتشار، فالفتن كثيرة ومنتشرة، كما أن يعني المطر يكون كثيرا ومنتشرا. ثم ذكر في الباب أيضا حديث أبي هريرة قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم. سبحان الله، أنت عند التأمل تجد أن غالب أحاديث الفتن فيها الوصف والحكم، فيصف النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة ثم يذكر ما يجب على المسلم فعله حتى ينجو من هذه الفتنة. فلا بد من التأمل، فلا بد من التأمل، كالحديث الذي ذكرناه في خطبة الجمعة، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفتن ثم قال: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا هو العلاج. فيذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة ثم يذكر ما ينبغي على المسلم فعله حتى ينجو من هذه الفتنة. فقال صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، القاعد فيها خير من القائم. وسيأتينا في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلم في هذه الفتنة أن يكون ماذا؟ أن يكون حلس بيته. تعرفون الحلس؟ الحلس يعني الفراش، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: إلزم بيتك كما يلزم الحلس البيت، كما أن الحلس دوما في البيت لا يخرج منه، فكذلك كن حلس بيتك. والعلماء يسمونها فتنة الإيش؟ فتنة الإيش؟ الأحلاس، فتنة الأحلاس. وهذا كله سيأتينا إن شاء الله تعالى. القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، وذلك أن الساعي يسارع في الدخول فيها. قال صلى الله عليه وسلم: من تشرف لها، يعني من انتصب لها، من انتصب لهذه الفتن وحسب نفسه كما يقال بطل زمانه، من تشرف لها تستشرفه. تستشرفه يعني إيش؟ تقلبه وتصرعه. من تشرف لها تستشرفه، من تشرف لها تستشرفه. ومن وجد فيها ملجأ فليعذ به، ومن وجد فيها ملجأ فليعذ به. وأنا أذكر الآن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفتنة الترك وقال: اتركوا الترك ما تركوكم. ومن الترك هؤلاء التتار والمغول الذين جاءوا وعاثوا فسادا في بلاد المسلمين. أروي الحديث لا أذكره الآن، لما كان يحفظ هذا الحديث اتركوا الترك وتجنبوا الترك، ماذا كان يفعل؟ كان دوما يجهز ماذا؟ يجهز فرسين ومتاع السفر، مستعد أنه إذا حصل شيء فيهرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ها؟ ومن وجد فيها ملجأ فليعذ به، ومن وجد فيها ملجأ فليعذ به. طبعا هذا خلاف الفرار من الجهاد، الجهاد شيء آخر، نحن نتكلم الآن عن الفتن إذا غلبت ولم يكن للإنسان يعني بد إلا الهرب. وذكر في الباب أيضا حديث أبي بكر، أو قبل ذلك حديث يعني رواية أخرى لأبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تكون فتنة النائم فيها خير من اليقظة، واليقظان فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الساعي، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليستعذ، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليستعذ. يعني حصلت فتنة بين بلدين من بلاد المسلمين، بين بلدين من بلاد المسلمين، بلد أخرى أمرت جيشها أن يذهب من أجل أن يقاتل. طبعا إذا كانت هناك فئة باغية فلا بد من إيقاف هذه الفئة الباغية كما أمر الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. هذا إذا عرفنا الباغية. طيب إذا لم نعرف الباغية وصار الأمر ملتبس، فلا يجوز للإنسان أن يخوض هذه الفتنة، بل لا بد أن يعتزل، بل لا بد أن يعتزل، لأنه إذا غمس يده في دم مسلم فهذا جرم عظيم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا، ومن قتل نفسا بغير نفس، ومن قتل نفسا بغير نفس. بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم حرمة المؤمن أعظم من حرمة الكعبة، أعظم من حرمة الكعبة، على خلاف ما عليه جميع الناس الآن. إذا كان هناك عند الكعبة يعظمها جدا جدا، لكن لا يكترث ولا يهتم أن يقع في عرض أخيه، وأن يغتابه، وأن يفتن عليه، وأن يضربه. حرمة المؤمن عند الله تبارك وتعالى أعظم من حرمة الكعبة. ثم ذكر في الباب أيضا حديث أبي بكر، قال عثمان الشحام: قال انطلقت أنا وفرقد السبخي إلى مسلم ابن أبي بكر وهو في أرضه، مسلم ابن أبي بكر وهو في أرضه، فدخلنا عليه فقلنا: هل سمعت أباك يحدث في الفتن حديثا؟ ففيه ما كان عليه الصحابة والتابعين من الاهتمام بأحاديث الفتن، الاهتمام بأحاديث الفتن. قالوا: هل سمعت أباك يحدث في الفتن حديثا؟ قال: نعم، سمعت أبا بكرة يحدث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن، إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي فيها، والماشي فيها خير من الساعي إليها، ألا فإذا نزلت أو وقعت، كما ذكرنا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة ويذكر سبيل الخروج منها، فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله، تأمل، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه. ولذلك امتثل من مسلم ابن أبي بكر فكان في إيش؟ في أرضه بعيدا عن هذه الفتن. ماذا نعني بهذه الفتن؟ الفتن التي لا يتبين فيها المحق من الإيش؟ من المبطل بين المسلمين. وأما إذا تبين المبطل فلا بد من الوقوف مع الفئة المحقة، فلا بد من الوقوف مع الفئة المحقة. ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر، يأتي إلى سيفه ويدق عليه بحجر ثم لينجو إن استطاع النجاة، وذلك أن الإنسان لا يملك نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم قال يدق عليه بحجر، ربما إنسان يقول فليدفنه في مكان، نقول لا، لا بد أن يدق عليه بحجر لأنه لا يملك نفسه، يمكن في أي لحظة من اللحظات أن يجتلب سيفه ويقع في الفتنة. قال فيدق على حده بحجر ثم لينجو إن استطاع النجاة. اللهم هل بلغت؟ سبحان الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دوما يذكر هذا في الأمور المهمة كما في حجة الوداع، قال لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ثم يرفع يده إلى السماء وينكتها إلى الأرض ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد، لأن هذه أمور مهمة. قال اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ قال فقال رجل يا رسول الله أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين، أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين. هذا جواب لكثير لسؤال كثير من الناس الآن، أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين في قتال الفتنة. قال لك الحاكم أنت تطيع الحاكم، أنت على أهل السنة والجماعة، لكن لا طاعة إلا في المعروف. فإذا أمرك الحاكم بشيء معصية لله عز وجل في مثل هذا فماذا تفعل؟ نفس السؤال، أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي لأحد الصفين أو إحدى الفئتين فضربني رجل بسيفه أو يجيء سهم فيقتلني؟ قال صلى الله عليه وسلم يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار، يعني لا تتعرض له، دعه يقتلك. يبوء بإثمه وإثمك. ماذا قال ابن آدم؟ ها؟ لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر كن عبد الله المقتول، كن عبد الله المقتول. الجواب واضح يا أخي، اقرأ وانت تعرف الجواب. الجواب من أوضح ما يكون، يا أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي لأحد الصفين، هذا إذا أكره. نعم، الآن اكتب يا بدر. واضح الجواب؟ واضح الجواب؟ ها؟ لا واضح الجواب، هذا الجواب لا يخفى على مثلك. كتبت الأول أي نقطتين فوق بعض، زينب شرطة أبو هريرة، الباب الثاني الجيش الذي يؤم الكعبة فيخسف به، الجيش الذي يؤم الكعبة فيخسف به، هذا سهل، أحاديثه كلها رواتها إيش؟ نساء أمهات المؤمنين، أم سلمة يؤم الكعبة فيخسف به، أم سلمة وحفصة وعائشة. الثالث أيوة حفصة وعائشة. الثالث نزول الفتن كمواقع القطر، نزول الفتن كمواقع القطر. أسامة أبو هريرة أبو بكر رضي الله عنه، أسامة ابن زيد طبعا، وأبو هريرة وأبو بكر أبو بكر. طيب أقعد. يعني لا يدخل في هذه الفتنة. طبعا ينجو يعني لا يدخل في هذه الفتنة. نعم. نعم. طبعا ها مسألة القتال الذي جرى بين الصحابة هذا يعني فيه خلاف بين الصحابة، فمنهم من دخل مع علي، هل ستأتينا إن شاء الله، منهم من دخل مع علي لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ تقتل عمار الفئة الباغية، وعمار كان مع من؟ كان مع علي رضي الله عنه. فالصحابة الذين كانوا يستحضرون هذا الحديث تقتل عمار الفئة الباغية دخلوا مع علي، لأنه تبين أنه هو المحق، وإذا تبين أنه المحق فلا بد من نصره. صحابة آخرون يعني غاب عنهم هذا الحديث فتوقفوا واعتبروا هذا القتال قتال إيش؟ قتال فتنة، فلم يدخلوا في هذا القتال. وعلى جميع الأحوال مذهب أهل السنة والجماعة في القتال الذي دار بين علي ومعاوية هو أن كل منهم مأجور، من أصاب له أجران ومن أخطأ فله أجر، وكل من الفريقين ما أراد إلا الخير. أي نعم. والذين كانوا يثيرون القتال ليسوا من الصحابة، وإنما كان أهل الأهواء الذين لهم مصلحة في استمرار القتال، لأنهم كانوا يعلمون أن إذا اتفق علي ومعاوية فأول من ستقطع رقابهم هم هؤلاء، فكان لهم مصلحة في استمرار هذه الفتن بين علي ومعاوية. لكن الذي يهمنا فيما يتعلق بجانب الصحابة، منهم المجتهد المأجور الذي له أجران، ومنهم المجتهد المخطئ الذي له أجر واحد. لا هذا محمول على حالة معينة، يعني اتركوا الترك، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتركوا الترك ما تركوكم، اتركوا الترك ما تركوكم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فتنتهم عظيمة جدا. فإذا كانت الفتنة عظيمة جدا فماذا يفعل الإنسان؟ كما فعل موسى عليه السلام، فخرج منها خائفا يترقب. هذا هو العقل والحكمة. أما يأتي إنسان ويعرض نفسه البلاء ما لا يطيق، هذا إنسان ما عنده عقل، هذا إنسان ما عنده عقل، بل لابد من يعني الموازنة بين قوتك وقوة العدو المقابل. طيب هو هذا، ولذلك أنا أشرت. لا ليس هذا، الأمور تختلف، الأمور تختلف. ودعنا حتى نصل إلى هذا الموضع حتى ننقل يعني حيثيات الفرار، لماذا كان هذا الصحابي يعني يجهز هذه العدة من أدل الفرار. الباب الرابع، باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما، إذا تواجه المسلمان بسيفيهما. عن الحسن عن الأحنف ابن قيس قال خرجت وأنا أريد هذا الرجل، خرجت وأنا أريد هذا الرجل، الأحنف ابن قيس أراد أن ينصر علي،
فلقيني أبو بكر فلقيني أبو بكر فقال أين تريد يا أحنف؟ قال قلت أريد نصر ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عليا. قال فقال لي يا أحنف ارجع. فنحمل هذا على ماذا؟ على أن أبا بكر اعتبر هذا القتال قتال إيش؟ قتال فتنة لم يتبين فيه المحق من المبطل، ولذلك قال الأحنف إيش؟ ارجع. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فالقاتل والمقتول في النار. قال فقلت أو قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه قد أراد قتل صاحبه، إنه قد أراد، وتأمل في قوله أراد، إنه قد أراد قتل صاحبه. طيب هذا الذي قتل جزي بماذا؟ هذا الذي قتل جزي بماذا؟ جزي بنيته وبفعله ما استطاع، يعني هو أراد أن يقتل صاحبه، بدليل ماذا؟ بدليل أنه جاء بالسيف وأقبل عليه وواجهه ليقتله، ولكن كان هو المقتول. قلت الحمد لله يرحمك الله. طيب الأخرى، الحديث الآخر، من هم بسيئة فلم يعملها، من هم بسيئة فلم يعملها، من هم بسيئة فتركها. هذا إذا تركها خوفا من الله عز وجل فتكتب له حسنة. طيب إذا تركه بس تركها فلا يكتب عليه شيء. فإيش الفرق بين هذا وهذا؟ لماذا هذا جوزي وهذا لم يكتب عليه شيء؟ لأن هذا مجرد إيش يا جماعة؟ مجرد هم. هذا مجرد إيش؟ مجرد هم. أما الذي في هذا الحديث هذا هم وفعل ما يقدر عليه. فإذا هم الإنسان بشيء وفعل ما يقدر عليه فهو في حكم من؟ في حكم الفاعل تماما. إذا هم الإنسان بشيء وفعل ما يقدر عليه فهو في حكم الفاعل. مثلا إنسان أراد أن يزني بامرأة وقام بما يستطيعه، قام بما يستطيعه من القيام ومن الذهاب ومن إعداد المكان وكذا وكذا، ولكنه ما تحقق له يعني ما أراد، فهذا في حكم الفاعل، هذا في حكم الفاعل. فإذا وجد الهم وقام الإنسان بما يستطيعه فهو في حكم الفاعل، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم القاتل والمقتول في النار، القاتل والمقتول في النار. إذن خلاص. طيب هذا الباب هو حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان وتكون بينهما مقتلة عظيمة ودعواهما واحدة. هذا حصل أم لم يحصل؟ هذا حصل. بين من؟ بين علي ومعاوية رضي الله عنهما. فإذن هذا حصل. لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان وتكون بينهما مقتلة عظيمة ودعواهما واحدة، ودعواهما واحدة. وعدد القتلى في صفين من يذكر؟ 25,000 ولا أكثر؟ 70,000 من الفريقين. فهذه مقتلة عظيمة. حديث آخر لأبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج، حتى يكثر الهرج. قالوا وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل القتل. فإذا من علامات الساعة كثرة القتل. تكتب الرابع. فإذا الرابع كثرة القتل. وفي حديث أبو بكر وحديثان لأبي هريرة. حديث لأبي بكر المشهور القاتل والمقتول في النار، وحديثان لأبي هريرة. نعم، أبو بكر وأبو هريرة بين قوسين اثنان، حتى نعلم أن لأبي هريرة في هذا الباب حديثين. نعم، خليك عند الصبورة، أقعد. الباب الخامس، قال: باب هلاك هذه الأمة، باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض، باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض. ثم ذكر في الباب حديث ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض. إن الله زوى يعني قارب بينها، قارب بين أطرافها. إن الله زوى لي الأرض، الأرض بكاملها نواحيها، يعني قارب الله عز وجل نبيه بين المشرق والمغرب، بين الشمال والجنوب. إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وهو في مكانه صلى الله عليه وسلم. وأما ذو القرنين فإيش يا أخي؟ ذو القرنين فإيش؟ فسار بالحركة والانتقال. أما النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكانه، الله عز وجل أطلعه على مشارقها ومغاربها. قال: وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وهذا حصل في عهد الصحابة ومن بعدهم. وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. قال: وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. والأحمر هو ماذا؟ الذهب، والأبيض هو الفضة. وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة، يعني بهلاك عام، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، يعني يستأصلهم. فأحمد الله عز وجل على هذا. النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه أن لا يسلط على هذه الأمة عدوا من غيرها فيستأصلها. نعم، قد تكون له جولة، وأما استئصال فلا، وأما استئصال فلا. قال: وإن ربي قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، لا يهلكهم الله عز وجل بقحط عام، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. ينبغي هذه الأحاديث أن تكون نصب أعين القائمين على أمر المسلمين، حتى يزدادوا ثقة بالله عز وجل، حتى يزدادوا ثقة بالله عز وجل. قال: ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. أنت إذا جلست الآن في مجالس المسلمين تجاه هذه الفتنة التي نحن فيها، والله تدمع عينك من الكلام الذي تسمعه، ومن الرعب الذي تراه في قلوب الناس. قال: ولو اجتمع عليهم من بأقطارها لا يستطيعون، لأن الله عز وجل إذا قضى قضاء لا يرد. قال: حتى يكون بعضهم يهلك بعضا، المصيبة من المسلمين أنفسهم، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، ويسبي بعضهم بعضا. ذكر في الباب أيضا حديث سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل ذات يوم من العالية جهة من جهات المدينة حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين ها هذه بركة السلسلة الصحيحة الآن تظهر. من علامات الساعة هذه المناسبة من علامات الساعة أن يمر الرجل بالمسجد لا يصلي فيه ركعتين، هذه من علامات الساعة. من علامات الساعة أن يمر الرجل بالمسجد لا يصلي فيه ركعتين، هذا موجود في السلسلة الصحيحة، وفي موعده إن شاء الله نخبركم بموضعه، لكن هذا الذي أذكره الآن. ها؟ هذه سعد بن أبي وقاص عامر بن سعد عن أبيه دخل فركع فيه ركعتين قال وصلينا معه ودعا ربه طويلا ثم انصرف إلينا فقال صلى الله عليه وسلم سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة. فإذا لا يلزم إجابة دعاء النبي، لا يلزم إجابة دعاء النبي. قال فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة. سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. فالبأس بين المسلمين هذا من قضاء الله عز وجل وقدره. أيوة يا بحفص شو طبعا يسلط أحيانا، لكن أن يسلط عليهم ويستبيحهم يفنيهم هذا لا يكون. الخامس يا بدر، هلاك أمة الإسلام بعضهم بعضا، هلاك أمة الإسلام بعضهم بعضا. في حديث ثوبان وسعد بن أبي وقاص، نعم. الباب السادس باب إخبار النبي صلى الله عليه وسلم فيما يكون إلى قيام الساعة. باب إخبار النبي صلى الله عليه وسلم فيما يكون إلى قيام الساعة. لماذا يا أخي؟ لماذا؟ كما ذكرنا في الحديث العظيم في خطبة الجمعة، ما هو؟ قل. لا، أنا أريد اللي في الحديث. قال باب إخبار النبي صلى الله عليه وسلم فيما يكون إلى قيام الساعة. إنه ما أرسل الله نبيا قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، إلا كان حقا عليه. فهذا حق على النبي وواجب على النبي. يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فإخبار النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا حق أوجبه الله عز وجل عليه. وقد قام صلى الله عليه وسلم بالبلاغ المبين، وكان يشهد الله عز وجل على أنه بلغ ويقول اللهم بلغت اللهم اشهد. ثم ذكر في الباب حديث حذيفة قال والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة. أعلم الناس بالفتن على الإطلاق هو من؟ حذيفة. وأعلم الناس بالحلال والحرام من؟ معاذ بن جبل. فالصحابة كانوا يتفاوتون في أصناف العلوم عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة. لماذا؟ تعرفون لماذا؟ لأنه كان حريصا على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، كان يهتم جدا بالسؤال عن الإيش؟ عن الفتن. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. قدر الله عز وجل أن يكون حذيفة سؤالا عن الشر حتى يأتينا علم هذه الأحاديث، حتى يأتينا علم هذه الأحاديث. وهذا فيه رد على الذين لا يقبلون أخبار الآحاد، لأن هذا معناه أن حذيفة تميز عن غيره. فقد تجد حديث في الفتن لا يرويه إلا من؟ إلا حذيفة، وهو واحد، وهو واحد. قال: وما بي إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر إلي في ذلك شيئا لم يحدثه غيري. يعني حذيفة يريد أن يبين أن هناك أحاديث سمعها مع غيره، وهناك أحاديث اختص بها، فلذلك كان أعلم الناس بالفتن، فجمع العلم المشترك بينه وبين غيره، واختص بالعلم الذي تفرد به عن غيره. قال: ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث مجلسا أنا فيه. فإذن هذا الحديث مما اشترك فيه غير حذيفة مع حذيفة. قال: وهو يحدث مجلسا أنا فيه عن الفتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعد الفتن. الآن هذه سنة ولا لا؟ المكتوب على السبورة هذا سنة ولا لا؟ لماذا؟ عد، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعد الفتن. وكذلك أخونا هذا الوابل لما ذكر في أشراط الساعة الصغرى كم؟ 57 شرطا، جزاه الله خير، 57 شرطا. وإذا أضفنا إلى ما ذكره الشيخ الألباني في الصحيحة يمكن أن يزيد عن هذا العدد. فهذا من السنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعد الفتن. قال: منهن ثلاث، منهن أي من هذه الفتن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا، يعني فتن شديدة عظيمة. ومنهن فتن كرياح الصيف، فتن كرياح الصيف يعني خفيفة، لأن رياح الصيف خفيفة. ثم قال: منها صغار ومنها كبار، منها صغار ومنها كبار. وفيه دليل على تقسيم العلماء أشراط الساعة إلى صغرى وكبرى. نعم. رواية أخرى لحذيفة قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به صلى الله عليه وسلم، حدث بكل شيء بين يدي الساعة. قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلا إلى قيام الساعة إلا حدث به. فبعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم من أول النهار إلى آخره، صلى الصبح ثم حدثهم إلى الظهر، ثم صلى الظهر ثم حدثهم إلى العصر، وهكذا إلى أن انتهى النهار. في هذا اليوم حدثهم عن الفتن، ثم قال: حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، قد علمه أصحاب هؤلاء. قال: وإنه ليكون منه الشيء قد نسيته. تأمل: وإنه يكون الشيء منه قد نسيته فأراه فأذكره. فالآن بعد أن ننتهي من قراءة كتاب الفتن وأشراط الساعة في صحيح مسلم، إذا قرأت حديث في رسالة صغيرة فسوف تذكره إن شاء الله، لأنك مررت على الحديث في صحيح مسلم كما يقول حذيفة. وإنه ليكون منه الشيء قد نسيته فأراه فأذكره. كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه، كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه، ثم إذا رآه عرفه. ذكر في الباب أيضا حديث لعمر ابن أخطب قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر، صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر. أين الذين يصبرون على طلب العلم؟ الناس الآن إذا طالت الخطبة قليلا الخطيب اليوم أطال وحبسنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر فنزل فصلى، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر ثم نزل فصلى، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس فأخبرنا بما كان وبما هو كائن فأعلمنا أحفظنا، فأعلمنا أحفظنا. حديث من هذا؟ عمر ابن أخطب. فإذن السادس إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن والأشرات، إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن والأشرات. وفي الباب حديثان، حديث حذيفة وحديث عمر ابن أخطب، حديث عمر ابن أخطب. عمر ابن أخطب، عمر ابن أخطب هذا لا ينسى. ليش يا محمد؟ حديث عمر ابن أخطب هذا لا ينسى لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ خطب، والرجل اسمه عمرو بن أخطب، فإن شاء الله لا ينسى هذا. حديث عمرو بن أخطب في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم من أول النهار إلى آخره. حذيفة. ونكمل إن شاء الله تعالى في المجالس القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.